أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة مدفوعة بما صرح به. كان الكلام في حرمة بيع الصليب والصنام والهيئات المختصة بالأمور المحرمة كالقمار كما سيأتي. تطرقنا إلى كلام بعض الأساطين، وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله، إذ قال: إن قصدت المادة فلا بأس ببيعها. وتطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى المقصود بقول كاشف الغطاء قصد المادة، أي أن البيع قد توجه إلى خصوص مادة الصليب والصنام، فالبيع لم يشمل هيئة الصنام ولم يشمل هيئة الصليب، بخلاف ما إذا قلنا إن الداعي للشراء هو مادة الصنم على الخشب مثلا، ولكن المبيع قد تعلق بالمادة والهيئة معا، فإن هذا البيع لا يصح. ثم يتطرق الشيخ الأنصاري إلى إشكال ويرده. مفاد هذا الإشكال: من قال إن مادة الصنم ومادة الصليب لها مالية؟ هذا هو الكلام، واقعا كلام حلو. هذا يقول: المادة قبل عروض الهيئة عليها لها مالية، الخشب والذهب والحديد قبل أن يعمل صنما أو صليبا له مالية، ولكن بعروض الهيئة عليه ذهبت ماليته. هذا الخشب له مالية، لكن لما صار صليب ذهبت مالية الخشب. هذا الخشب له مالية، لما صار صنم ذهبت مالية الخشب. فالمالية إنما تثبت للمادة قبل عروض الهيئة عليها، وأما بعد عروض الهيئة على المادة تزول مالية المادة. فإذا التزمنا بزوال مالية المادة عند عروض الهيئة، لا يصح أن نلتزم بجواز بيع الصليب أو الصنم مع قصد المادة فقط، لأن هذه المادة لا مالية لها. واضح إن شاء الله هذه الدعوة. شيخ الأنصاري يقول هذه الدعوة مدفوعة بموارد كثيرة ذكرها الفقهاء يستكشف منها أن المادة لا تزال على ماليتها حتى لو عرضت عليها الهيئة المحرمة، فلو غصب غاصبون صنما أو صليبا قالوا هذه اليد الغاصبة يد عدوانية ويجب أن تغرم قيمة الخشب. يعني ماذا يجب أن تغرم قيمة الخشب؟ يعني هذا الخشب الذي عرضت عليه هيئة الصليب أو الصنم إليه مالية، ما قالوا يعرض يغرم قيمة الهيئة، لأن القيمة لا ما الهيئة لا مالية لها. واضح إن شاء الله. لا البحث اليوم حلو وجند الرأس عد المزاج، لكن للأسف بدأنا متأخرين. نقرأ هذا المقدار. ودعوى أن المال هي المادة، يعني هي خصوص المادة بشرط عدم الهيئة، يعني بشرط عدم عروض الهيئة عليها على المادة. يعني إذا عرضت المادة على الهيئة، إذا عرضت الهيئة على المادة زالت مالية المادة، زالت مالية الخشب والذهب. من يقول الذهب أخذ أبوي، من يقول لك تزول ماليته. هذه الدعوة مدفوعة بما صرح به، صرح به الفقهاء من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور، أي أمور الصليب الصنم، ضمين موادها، يعني ضمين موادها فقط ولا يضمن الهيئة لأنه لا مالية لها. ضمان المواد يعني المواد لها مالية. قف يا أخي، من قوي الإشكال قف يا أخي، قف قف. هذا الغاصب أتلف الصليب بالتدريج، أول ما أخذ الصليب والصنم حتى ما حد عرفه فكك الخشب، أراد يستفيد من الخشب صار خشب، بعد مدة خشي أن يعرفوا، لأن هذا خشب ساج، خشي أن يعرفوا أتلف الخشب حرق الخشب. فهنا الغاصب أزال الهيئة وتصرف في المغصوب بالتدريج. التدرج الأول جعله مادة فقط، يعني أزال الهيئة. التدرج الثاني أزال المادة، فهو إنما يغصب لحاظ المرحلة الأولى حينما أزال الهيئة وأبقى المادة، والمادة لا صار لها مالية لأن ما فيها هيئة. ثم بعد ذلك أتلف المادة التي لا هيئة لها، إذن هو ضامن. خوش كلام حلو. أعيد وأكرر، الفقهاء حينما قالوا إن الغاصب يضمن لتدرجه في التصرف الغصبي، أول تصرف وأول مرحلة أزال الهيئة وأبقى الخشب والمادة، ثاني تصرف أتلف المادة والخشب، فحينما أتلف المادة والخشب أتلف خشب خشبا لم تكن له هيئة، يعني إليه مالية. شيخ الأنصاري يقول هذا تكلف لا دليل عليه. لماذا؟ لأن كلام الفقهاء مطلق، قالوا لو تصرف الغاصب مطلقا، يعني دفعة أو تدريجا، يغرم، يغرم المادة، يعني يغرمها مطلقا، تصرف دفعة أو تصرف تدريجا. فتخصيص الضمان والغرامة بخصوص التصرف التدريجي تكلف، يعني قول بلا دليل. واضح إن شاء الله؟ هذه الدروس والله بلاش، هذه الدروس ذكرنا بكتاب البيع. هني يحس الأستاذ إنه يدرس. قال وحامله، يعني حامل إتلاف الغاصب، على الإتلاف تدريجا، يعني على إتلاف الصنم أو الصليب تدريجا، بأن أزال الهيئة أولا ثم أزال المادة ثانيا. تمحل، يعني ماذا تمحل؟ يعني قول بلا دليل، تكلفون. ماذا قول بلا دليل؟ هذا خلاف الإطلاق. إطلاق قولهم ضمين موادها مطلقا، لاحظ العبارة، لو أتلف الغاصب لهذه الأمور ضمين موادها مطلقا، يعني سواء تصرف دفعة أو تدريجا. جيد، الآن يأتي بشواهد، كل هذه الشواهد لإثبات ورد الدعوة اللي بدأنا بها الدرس. ما هي الدعوة؟ أن الخشب بدون هيئة له مادة، له مالية، والخشب مع عروض الهيئة لا مالية له. أولا يأتي بشواهد، الشاهد الأول كلام العلامة في التذكرة، الشاهد الثاني كلام المحقق الثاني جامع المقاصد، هذان الكلامان جاء بهما الشيخ الأنصاري كشاهد على أن مادة الصنم ومادة الصليب لها مالية حتى مع وجود الهيئة، والدليل أنهم قالوا بثبوت الضمان وغرامة الخشب دون الهيئة مع وجود الهيئة، هذا يعني أن المادة لها مالية. واضح إن شاء الله؟ الباقي الآن قراءة. وفي محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها، يعني مكسور الصليب أو الصنم، مكسورها يعني هذه الأمور، قيمة وباعها صحيحة لتكسر، يعني على أن تكسر، وكان المشتري ممن يوثق بديانته، فإنه يجوز بيعها على الأقوى، يعني وفقا للصناعة يجوز بيعها. هذا قيد أن المشتري ممن يوثق بديانته لم يكن موجودا قبل العلامة في التذكرة، أول من ذكر العلامة في التذكرة، لذلك سيقع الكلام في هذا القيد. قد يقال نحن لا حاجة لنا لهذا القيد، لماذا؟ هذا البائع يكسر وتالي يعطيه، تم العقد على الصنم والصليب له، هذا البائع قبل ما يسلم المشتري الصنم والصليب الله يلعنهم يكسرهم ويعطيهم إياه. قد تقول كيف يتصرف في ملك غيره؟ الآن لما باع البائع، باع الصليب والمشتري، باع الصليب والصنم إلى المشتري، انتقل إلى ملكية المشتري، كيف يتصرف البائع في ملكية المشتري؟ الجواب: لا حرمة للصنم والصليب، هذه الهيئة غير محترمة، بل يجب كسرها فورا حسما لمادة الفساد، يجب عليه أن يكسره. بعد تنتظر أن هذا يوثق به ويطلع واحد من الملاعين ويروح يسوي له معبد ويخلي له صنم أو صليب، ما يحتاج قيد يوثق بدينه، كسرها وعطهيا. واضح ولا؟ جيد، هذه العبارة إذا راجعوا التذكرة ما موجود نص هذه العبارة ومحكية التذكرة. إذا راجعوا التذكرة راجع الحاشية حكاه عن التذكرة السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 32، لكننا لم نقف في التذكرة إلا على ما يلي هذه العبارة: وإن عد مالا فالأقوى عند الجواز مع زوال الصفة المحرمة. ما موجود وكان المشتري ممن يوثق بدينه، فلعلها من عند ماذا؟ صاحب مفتاح الكرامة. المهم هذه العبارة صارت مثار جدل. هذه العبارة أنه يجوز تبيع بشرط أن يكون المشتري يوثق بدينه، اختار هذا المطلب واختار ذلك صاحب الكفاية، واختار ذلك يعني جواز البيع لكي يكسر على أن يكون المشتري ممن يوثق بديانته. صاحب الكفاية منه؟ مو تقول للأخند الخراساني، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري وصاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني وصاحب الرياض السيد علي الطباطبائي. نافيا عنه الريب، يعني نافيا عن الجواز الريب، يعني قال لا ريب في جواز بيع الصنم والصليب لكي يكسر إذا كان المشتري ممن يوثق بدينه أنه فعلا يأخذ الصنم ويكسره. نافيا، من الذي نفى؟ نافيا عنه الريب. ظاهر العبارة أن صاحب الرياض، لأن الضمير يعود على آخر المراجع. إذا راجع الكتب الثلاثة، الذي نفى الريب هو الوسط الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق وليس صاحب الرياض. واضح إن شاء الله؟ لاحظ الحاشية 2، النافي للريب هو صاحب الحدائق لا صاحب الرياض كما هو ظاهر السياق. جيد يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، لماذا هذا القيد أن المشتري ممن يوثق بدينه؟ هذا حتى لا يصدق عنوان الإعانة على الإثم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من هذا الباب لاحظ العبارة، قال ولعل التقييد في كلام العلامة، وإن كان غير موجود لكن على ما حكي عنه، بكون المشتري ممن يوثق بديانته لئلا يدخل البيع في باب المساعدة على المحرم، فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا وهو الصليب والصنم مع عدم وثوق بالمدفوع إليه، عدم الوثوق أن هذا المشتري يكسر الصنم والصليب، تقوية لوجه من وجوه المعاصي فيكون باطلا، يعني فيكون بذلا للمال بالباطل، فيكون باطلا يعني فيكون البيع باطلا، كما في رواية تحف العقول. يا الله يا الله، لاحظ الإشكال ايش حلاوته، يعدل المزاج يعدل المزاج. لاحظ الصاروخ من الشيخ الأنصاري رحمه الله، يقول الشيخ الأنصاري: التركيب تركيبان، تركيب انضمامي وتركيب اتحادي، فالحرمة إما تتعلق بنفس البيع الإيجاب والقبول، فالإيجاب والقبول متحد مع البيع، إذا حرم الإيجاب أو حرم القبول يبطل البيع، وأحيانا التحريم لا يتعلق بنفس البيع، ما يتعلق بالإيجاب والقبول، يتعلق بعنوان خارج الإيجاب والقبول وهو عنوان الإعانة على الإثم والعدوان أو عنوان وجه من وجوه المعاصي. فهذان العنوانان، وجه من وجوه المعاصي أو الإعانة على الإثم والعدوان، مركبان مع البيع تركيب انضمامي وليس تركيبا اتحاديا. وبعبارة أخرى النهي لم يتعلق بنفس البيع، النهي قد تعلق بعنوان خارج عن البيع، خارج عن حقيقة البيع، وهو عنوان إعانة على الإثم والعدوان أو وجه من وجوه المعاصي. بالتالي إذا تعلق النهي يفسد ذلك الشيء وهو الإعانة، تحرم الإعانة على الإثم والعدوان، يحرم التكسب بوجه من وجوه المعاصي، هذا الذي انضم إلى البيع، فيبقى البيع صحيحا. واضح ولا التفتين إلى الإشكال؟ قال لكن فيه مضافا، لاحظ هذا، مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم. يعني يريد أن يقول هكذا: توجد حرمة تكليفية ولا توجد حرمة وضعية، فالبيع صحيح والإثم موجود بإعانته على الإثم، أصبح مأثوما، فثبتت الحرمة التكليفية. ولكن بما أن الإعانة على الإثم خارج حقيقة البيع يكون البيع صحيحا، لأن التركيب بين البيع والإعانة على الإثم تركيب انضمامي، انضمت الإعانة إلى البيع وليس تركيبا اتحاديا، يعني الإعانة على الإثم ليست داخلة في حقيقة البيع وليست مقومة للبيع. والله الكلام اللي عدل المزاج. يلا واصل العبارة. لكن فيه مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم أنه، المناقشة الأولى هكذا، أعمق المناقشة الأولى، أنه النهي عن الإثم والعدوان لا يوجب بطلان البيع، يوجب حكم تكليفي وهو الإثم، يستوجب الإثم، ولا يوجب حكم وضعي وهو فساد البيع والمعاملة. المناقشة الثانية: يمكن الاستغناء بكسرة، أنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد، أي قيد الوثوق بالمشتري وبدينه وأنه يكسر الصنم والصليب بكسره قبل أن يقبضه إياه، يعني قبل أن يقبض البائع المشتري إياه، يعني الصنم والصليب بكسرة، فإن الهيئة، هيئة الصليب والصنم، غير محترمة في هذه الأمور، الصليب والصنم، كما صرحوا به في باب الغاصب، بل قد يقال بوجوب إتلافها فوراً، ولا يبعد أن يثبت، يعني وجوب إتلافها فوراً لوجوب حسم مادة الفساد، يعني شلع قلع، أنا قولت العراقيين هاي الأيام، شلع قلع، يعني يجب شلع وقلع مادة الفساد. بعد نختم بشلع قلع. إلى هنا أخذنا الشاهد الأول على أن المادة لها مالية حتى مع وجود الهيئة. ما هو الشاهد الأول؟ كلام العلامة الحلي في التذكرة. الشاهد الثاني كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد، وفي جامع المقاصد يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.